أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: هذا خلاصة توجيه ما نصب إلى المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النائيني لم يرتضه لأنه يرى أن المانع لآخره. كان الكلام في ثمرة بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وذكرنا أن الثمرة تظهر في قسم الضد الخاص، وقد ذكر الشيخ أن هذه الثمرة تتوقف على إثبات أمرين أو القول بقضيتين. الأمر الأول القول بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها، والنقطة الثانية هو القول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود أمر فعلي متعلق بها. قد ذكرنا أن المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه، المحقق الكركي، استثنى من هذا الشرط ما إذا كان التضاد بين الواجب الموسع والواجب المضيق، يعني كان الضد الخاص هو الواجب الموسع والواجب الأهم هو الواجب المضيق. وبينا هذا المبنى في الأمس، وذكرنا أن الواجب الموسع لا ينحل إلى وجوبات شرعية بعدد الأفراد الطولية حسب عمود الزمان له، وإنما الوجوب يستقر على الطبيعة، يتعلق بطبيعة الواجب بما هي بطبيعة الصلاة بحسب المثال الذي كنا نتحدث عنه، ويكون الفرد المزاحم أو الفرد المضاد للواجب الأهم لم يتعلق به الوجوب الشرعي بنفسه، لأن الوجوب الشرعي كما قلنا يتعلق بالطبيعة بما هي طبيعة، لا أنه ينحل حتى نقول أن الضد هو الفرد المضاد من أفراد الواجب الموسع لم يتعلق به وجوب فعلي، حتى وإن كان يمتنع أن يتعلق به وجوب فعلي باعتبار المضادة، ولكن المبنى هنا أن الوجوب استقر على الطبيعة، تعال إلى الطبيعة بما هي فإنها تنطبق على أفرادها بشكل تلقائي حتى ذلك الفرد المضاد، فإذا امتثل المكلف وأتى بالفرد المضاد فإن الحكم أو يقع هذا الفرد محققا لتلك الطبيعة ويعد امتثالا للحكم الشرعي. الشيخ المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، المرزى النائيني، لم يقبل بهذا الكلام. لماذا؟ المحقق النائيني يرى أن المانع من شمول الأمر أو المانع من تعلق الأمر بذلك الفرد المزاحم هذا راجع إلى أن الأمر المتعلق بالطبيعة الذي أو تلك الطبيعة التي يكون هذا الفرد المزاحم فردا من أفرادها، هذا الأمر المتعلق بالطبيعة لا يشمل هذا الفرد المزاحم، فانطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد هذا لا ينفع هنا في تحقق الامتثال. نعم، نحن نقول أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، لكن هذه أي طبيعة التي يكون التخيير بينها بين أفرادها تخيير عقلي؟ هل هي الطبيعة بما هي أو الطبيعة المأمور بها؟ من الواضح أن التخيير العقلي بين الأفراد إنما هو يكون للطبيعة المأمور بها التي أمر بها الشارع، والحال أن هذا الفرد المزاحم، الفرد المضاد للواجب الأهم، الفرد الصلاة المضاد للإنقاذ الأهم، هذا خارج عن الطبيعة المأمور بها، المأمور بها من قبل المولى. فإذا كان خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها، فإذا جاء به لا يتحقق الامتثال، وهذا واضح. يعني عندما مثلا لو افترضنا أن المولى يقول أكرم العالم إلا الفاسق، فهنا هل أن وجوب الإكرام تعلق بطبيعة العالم؟ فلم يتعلق بطبيعة العالم، هناك أفراد أخرجها المولى نفسه أو نفسه من تلك الطبيعة، وهي مثل الأفراد الذي يتصف بكونه عالم لكنه فاسق. إذا خرج هذا الفرد، افترض كان فرد واحد هو عالم وفاسق مثلا، إذا جاء الإنسان وامتثل هذا التكليف وجوب الإكرام وأكرم العالم الفاسق، هل نقول أنه امتثل؟ أكيد نقول لم يمتثل. لماذا؟ لأن وجوب الإكرام لم ينصب من قبل الشارع على نفس طبيعة العالم، حتى نقول أن طبيعة العالم تنطبق على العالم الفاسق، بل أن العالم الفاسق خارج عن أفراد الطبيعة التي تعلق بها الوجوب أو الحكم الشرعي. طيب هنا الحكم الشرعي تعلق بالطبيعة كما قلنا، بطبيعة الصلاة. نعم المحقق النائني يقول أن الفرد المضاد أو أن الأمر الذي صدر مثلا بالصلاة لا يشمل الفرد المضاد للواجب الأهم، بل المأمور به هو الصلاة في جميع أفرادها ما عدا ذلك الفرد المزاحم. نسأل سؤال هنا، الكلام إذا كان الفرد المزاحم نعم خارج عن أفراد الطبيعة التي تعلق بها الأمر، الأمر تعلق بطبيعة هذا ليس من أفرادها الفرد المزاحم، بالتأكيد نعم إذا جاء به لا يعد امتثالا لذلك الأمر. لكن السؤال هنا أنه لماذا لا يعد الفرد المزاحم، لا يكون هذا الفرد من ضمن أفراد الطبيعة المأمور بها، الشارع أمر بطبيعة هذا ليس من أفرادها، لماذا؟ هنا السؤال المهم، لماذا هو خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها؟ هنا حينما يأمر، هنا قاعدة مهمة قد يستفاد منها في مجالات أخرى، هنا حينما يأمر الشارع بطبيعة معينة من الطبائع، وهذه الطبيعة لها أفراد مثل الأمر بالصلاة، تارة يكون هذا الأمر تعلق بالطبيعة بما هي يعني بالنتيجة بجميع أفرادها التي تنطبق على جميع أفرادها، وتارة لا يحصل تخصص بأن يأتي المولى ويخصص كما مثلنا، نقول أنه أكرم العالم إلا الفاسق أو أكرم العلماء إلا الفساق، تخصيص. وتارة يكون هناك حالة تخصص، يعني هناك بعض الأفراد هي خارجة تخصصا عن هذا الأمر، وهنا ندعي أو نقول أو أن المحقق النائني وبيان يعني مطلب المحقق النائني هو من هذا القبيل، أن الفرد المزاحم خارج تخصصا عن هذا الأمر، الأمر لا يشمله، الأمر يشمل الطبيعة التي لا تشمل هذا الفرد، الفرد خارج تخصصا. لماذا؟ نقول لأن المولى حينما يأمر بالطبيعة ما هي الغاية من الأمر الشرعي؟ ما هي الغاية من الأمر الشرعي؟ الغاية من الأمر الشرعي هو إيجاد الداعي في نفس المكلف، المحرك في نفس المكلف، لأجل ماذا؟ لأجل الإتيان بهذا الفعل، أو لأجل إتيان أو تحقيق هذه الطبيعة المعينة. إذن الغاية من الأمر الشرعي هو خلق وإيجاد الداعي والمحرك في نفس المكلف لأجل إيجاد وتحقيق هذه الطبيعة في فرد من أفرادها. طيب، إذا كان، نسأل سؤال، إذا كان واحد من أفراد هذه الطبيعة غير مقدور، مثلا غير مقدور، مثلا لنفترض أن الصلاة، واحد يقول أن واحد من أفراد الصلاة المأمور بها هو الصلاة في الهواء، أن يصلي الإنسان في الهواء بين السماء والأرض مثلا بدون آلة، طبعا لا أحد يشكل يقول بطائرة أو ما شابه ذلك، لا، بدون آلة، بدون طائرة وما شابه ذلك. هذا الفرد هل هو مقدور للمكلف؟ وتكوينا غير مقدور للمكلف، فلو تعلق به الأمر الشرعي، هل هذا الأمر الشرعي يوجد الداعي للتحرك نحو هذا الفرد؟ بالتأكيد لا يوجد، لا يمكن أن يوجد. لماذا؟ لأن هذا الفرد خارج عن قدرة المكلف. إذا كان خارجا عن قدرة المكلف فالأمر الشرعي لا يخلق الداعي، لا يكون الداعي والمحرك في نفس المكلف للإتيان بهذا الفرد. هنا أيضا كذلك، الفرد المضاد غير مقدور للمكلف، لكن هذا غير عدم القدرة تارة يكون تكويني، عدم القدرة تارة سببه يكون تكويني، كما على الصلاة في الهواء مثلا، وتارة عدم القدرة يكون بسبب نفس الشارع، الشارع هو عجز المكلف عن الإتيان بهذا الفرد كما نحن هنا، باعتبار لماذا؟ لأن الشارع قد أمره فعلا بالشيء المهم، بالفعل الأهم، فالمتعلق في ذمة المكلف هو الأمر الأهم وهو إنقاذ الغريق. فلما المولى كلفه وأوجب عليه إنقاذ الغريق أصبح عاجزا عن أن يأتي بذلك الفرد الذي يكون زمانه هو نفس زمان إنقاذ الغريق، لأن المكلف لا يستطيع في آن واحد أن ينقذ الغريق ويصلي. فلما الشارع أوجب على المكلف إنقاذ الغريق فورا، فقد عجز المكلف عن أن يأتي بفرد الصلاة في هذا الزمان. فإذا كان هذا العجز قد يعبر عنه بالعجز الشرعي، ذلك النوع للصلاة في الهواء قد نسميه بالعجز التكويني أو العقلي، هذا نسميه بالعجز أو التعجيز الشرعي. الآن المكلف عاجز عن الإتيان بهذا الفرد، لماذا؟ بسبب الشارع، لأنه كلفه بامتثال الفرد الأهم، التكليف الفعلي في ذمته والتكليف الأهم، فيكون هذا فرد غير مقدور من الناحية الشرعية بالنسبة إلى هذا المكلف. إذا كان غير مقدور، الفرد غير مقدور، فهنا تضيق دائرة أفراد الطبيعة المأمور بها. حينما الشارع يأمر بتلك الطبيعة يأمر بها لا بما هي وإنما يأمر بها في ضمن أفرادها المقدورة. لماذا؟ لأن غير المقدور لا يمكن أن يتعلق به الأمر. لماذا؟ لأن الداعي إلى الأمر هو إيجاد المحرك، إيجاد الداعي في نفس المكلف للتحرك نحو الإتيان بالفعل. وحيث أن هذا الفرد غير مقدور فلا ينوجد الداعي في نفس المكلف حتى وإن كان هناك أمر شرعي تعلق به. فهنا أخذ القدرة في كشرط في متع يعني في الخطاب في فعلية التكليف على الإنسان، هذا من نفهمه من نفس البيان الشرعي، من نفس الأمر الشرعي، وهو أن الخطاب باعتبار أن ظاهر الخطاب إنما هو يتوجه، الظاهر أن الشارع حينما يوجه خطابا معينا بالأمر بالشيء إنما يتوجه إلى المكلف لأجل إيجاد الداعي. فكل فرد لا ينخلق الداعي فيه بسبب هذا الخطاب لأجل أنه غير مقدور، هذا لا يتعلق به الخطاب، لا يشمله ذلك الخطاب. نعم قد يقال أو هناك من يقول أن اشتراط القدرة ليس هو بهذا الملاك الذي بيناه، القدرة على الاتيان بالتكليف، يعني ليس بملاك أنه يكون ظاهر نفس الخطاب، باعتبار أن الظاهر من توجيه الخطاب بالأمر بشيء هو إيجاد وخلق الداعي. لا، هناك من يقول أن شرطية القدرة هذا الشرط عقلي، باعتبار أنه يقبح تكليف الإنسان بما لا يقدر عليه بغير المقدور، فهنا هذا يوجب هذا القيد العقلي يوجب تقييد الخطاب بالمقدور فقط، المقدور فقط. إذا كان هذا المبنى، الشيخ يقول أنه نعم هذا القيد العقلي يقيد الخطاب، لكنه لا يقيد متعلق الخطاب، لا يقيد نفس الطبيعة. الخطاب إذا كان التقييد تقييد للخطاب، فالخطاب تعلق بالصلاة، طبيعة الصلاة التي هي متعلق الخطاب، فيبقى انطباق هذه الطبيعة على أفرادها بشكل تلقائي، ولا يؤثر هذا القيد العقلي على ماذا؟ على انطباق ذلك المتعلق على ذلك الفرد المزاحم. فلا نعم، إذا يعني إذا كان المبنى هنا المبنى عقلي في اشتراط القدرة وليس راجعا إلى نفس ظهور نفس الخطاب، هنا لا يأتي كلام المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. قال: هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النائيني لم يرتضه، لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر بالفرد المزاحم يرجع إلى نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، يعني أنه يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمله، هنا تضييق لنفس الطبيعة، تضييق لنفس الطبيعة، نفس الطبيعة لا تشمل، طبيعة المأمور بها لا تشمل ذلك الفرد، وانطباق الطبيعة بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع ولا يكفي في امتثال الأمر بالطبيعة، والسر في ذلك واضح، فإنا إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، نقول أن التخيير إنما هو بين أي أفراد؟ جميع أفراد الطبيعة؟ نقول لا، بين أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، طبيعة بما هي هي، فالفرد المزاحم خارج عن نطاق هذه الأفراد التي بينها التخيير، الأفراد المخيرة لنا هي أفراد تلك الطبيعة بما هي مأمور بها. أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، لماذا؟ يقول: فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذ في الخطاب. لاحظوا هنا الشرط مأخوذ في، يعني هو هذا الشرط ظاهر نفس الخطاب، لا أنه اشتراط عقلي كما سيأتي، ظاهر نفس الخطاب أن هناك شرط، شرطية القدرة. لماذا؟ كيف أنه ظاهر نفس الخطاب هو شرطية القدرة؟ قال: لأن لا أنها شرط عقلي محض، والخطاب في نفسه عام شامل في إطلاقه للأفراد المقدورة وغير المقدورة، لا، بل أن نفس الخطاب لا يشمل الأفراد في نفسه، لا يشمل الأفراد غير المقدورة، لا أنه يشملها ابتداء، لكن هناك قيد عقلي جاء وقيد هذا الخطاب، لا، وإنما الأفراد غير المقدورة خارجة تخصصا عن ذلك الخطاب. كيف بيان ذلك؟ قال: إن الأمر إنما هو لجعل، الغاية من الأمر ما هو؟ وجعل الداعي في نفس المكلف، يعني الداعي للإتيان بالمتعلق بالواجب. وهذا المعنى بنفسه يقتضي كون متعلقه مقدورا، كون متعلق الأمر مقدورا. لماذا؟ لاستحالة جعل الداعي إلى ما هو ممتنع، إلى ما هو غير مقدور. يعني طبعا هذا الامتناع تارة يكون كما بينا امتناع تكويني كالصلاة في الهواء، أو امتناع تشريعي إذا كان هناك ماذا؟ هناك أمر بما هو أهم مزاحم لهذا الفرد، فيكون الفرد غير مقدور من ناحية الشرعية. فيعلم من هذا أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر، ويفهم ذلك من نفس الخطاب. يعني القدرة مأخوذة في ماذا؟ في أفراد، في نفس متعلق ما تعلق به الأمر وهو تلك الطبيعة. بمعنى أن الخطاب لما كان يقتضي القدرة على متعلقه فتكون سعة دائرة المتعلق، هو طبيعة الصلاة مثلا، على قدر سعة دائرة القدرة عليه، لا تزيد ولا تنقص، أي تدور سعته وضيقه مدار سعة القدرة وضيقها. وعلى هذا فلا يكون الأمر شاملا لما هو ممتنع غير مقدور، يعني ممتنع عقلا من الأفراد، إذ يكون المطلوب به الطبيعة بما هي مقدورة، والفرد غير المقدور خارج عن أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها. نعم هناك شيء آخر، لا هناك من قال أن شرطية القدرة لا لأجل هذا الملاك وهو قضية إيجاد الداعي، لا قال هناك لحكم العقل، العقل يقبح تكليف العاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العقل يقبح تكليف العاجز. فهنا الخطاب في نفسه تعلق بماذا؟ بالطبيعة بما هي، طبيعة الصلاة بما هي. نعم هناك تقييد عقلي يقيد الخطاب، لأنه الخطاب إنما هو أنه يقبح أن يشمل الخطاب للأفراد غير المقدورة. نعم لو كان اعتبار القدرة بملاك قبح تكليف العاجز، هذا الحكم العقلي وأيضا الموافق عليه من قبل الشارع، لا يوجب تقييد متعلق الخطاب نفس الطبيعة. لماذا؟ لأنه ليس من اقتضاء نفس الخطاب، لا يوجب تقييد الطبيعة. هناك لما كان الملاك هو إيجاد الداعي، يعني كأن الخطاب يقول هكذا صلي أو يجب عليك الصلاة إلا الأفراد غير المقدورة في الصلاة، أو يجب عليك الصلاة المقدورة، كأنه هكذا. فيكون متعلق الأمر هي الطبيعة بما هي لا بما هي مقدورة، وإن كان بمقتضى حكم العقل لابد أن يقيد الوجوب بها بالقدرة، فالفرد المزاحم على هذا هو أحد أفراد الطبيعة، تبقى الطبيعة على حالها بما هي التي تعلق بها كذلك، فتبقى من دون قيد، من دون تضييق لأفرادها. وتشييد ما أفاده أستاذنا ومناقشته يحتاج إلى بحث أوسع لسنا بصدده الآن، راجع عنه تقريرات تلامذته. إلى هنا نكون قد انتهينا بحمد الله ومنه عن بحث الضد، اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. يأتي البحث الذي بعده وهو ما يسمى ببحث الترتب، وله علاقة ما بهذا البحث الذي أخذناه في بحث الضد، وإن شاء الله سندخل فيه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.